دنياي التي فيها معاشي. جزء من صلاح الدنيا أيها الأحبة صلاح الأسرة،
على ضوئها يتحدد المجتمع. إذا كانت الأسرة كلها سليمة وصالحة المجتمع كله سليم وصالح، والأمة كلها صالحة وسليمة.
لا نعلم دينا ولا ملة ولا عقيدة عظم شأن المرأة ومكانتها كدين الإسلام.
استوصوا بالنساء خيرا.
استوصوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله فاتحة كل خير وتمام كل نعمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم باليمن والمسرات، سائلاً المولى جل وعلا في أول لقائنا هذا أن ينفعنا جميعاً بما نسمع، وأن يجعله في موازين حسناتنا. أيها الإخوة الكرام، ليس هناك زمان يتعطش فيه الناس إلى رؤية صورة جميلة للمسلم والمسلمة مثل هذا الزمان، بعد أن كثرت الفتن وأصبح الناس يعيشون غربة، أقصد على الكرة الأرضية كلها، ومن ضمن ومن جملة هؤلاء الناس هم بلاد الإسلام، والذين ينبغي أن يرسموا صورة رائعة للمسلمة، فإن الناس تؤثر فيها الأفعال أكثر من الأقوال. فلو حدثت الناس 1000 يوم عن الحجاب قد لا يقتنعوا، لكنهم عندما يروا مجتمعاً محجباً وأسرةً محجبة وفتاةً محجبة تغنيهم عن مئات الأدلة التي ساقها الشيخ أو العالم أو الداعية، لأن الناس يتأثرون بهذه الأفعال أكثر من الأقوال. ولذا أصبح بعض المسلمين في هذه الأزمنة فتنةً للذين كفروا، فإن الشخص غير المسلم يهدى إليه مصحف مترجم بلغته مع مجموعة من الكتيبات التي تتحدث عن الإسلام بصورته الناصعة الجميلة الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فيقرأ تلك الصورة ويتأمل في آيات الله جل وعلا، ثم تعمل لغة المقارنات في ذهنه بين ما يجده في الكتب مسطوراً وبين ما يراه واقعاً معاشاً، فيرى اختلافاً كبيراً. ولهذا أصبحنا نحن فتنةً للذين كفروا، يريد أن يدخل في دين الله عز وجل ولكنه يرى واقعاً مؤلماً، فتلك الآيات التي تحدثت عن الموضوع الفلاني يجد خللاً كبيراً في الممارسات اليومية، تلك الآيات التي حثت الناس على العفة وعلى الحجاب وعلى ابتعاد المرأة عن مواطن الشر يدخل إلى بلاد المسلمين في فنادقهم وشواطئهم وأماكن كثيرة من الأشياء التي يسيرون فيها، فيجد للأسف تناقضاً كبيراً بين ما يقرأه وبين ما يعيشه. ولأننا أيها الأحبة جزء من هذا العالم نؤثر ونتأثر، ولا يمكن أن نؤثر على الناس إلا إذا كنا أقوياء، وكما قال ابن خلدون: والضعيف دائما مولع بال أو المغلوب دائما مولع بالغالب. فلهذا عندما تكون أمة الإسلام في حالة ضعف تجد أنها تتقبل أشياء كثيرة من الآخرين، لا تتقبلها فكرا وقناعات، بل تتقبلها أحيانا ممارسة. وقد أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم بواقع ستعيشه الأمة يوما ما، وهو قوله: لتتبعن السنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي رواية عند الحاكم تدلك على شدة المتابعة لأولئك الناس، في رواية عند الحاكم تتم لهذا الحديث قال: تعجبوا فعلاً من هذه الرواية، حتى لو نكح أحدهم أمة لنكح أحدكم أمة، والعياذ بالله. انظر لهذه الصورة المشمئزة المؤلمة، ولكن يبين النبي صلى الله عليه وسلم سرعة متابعة الناس لأولئك. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم عندما جاء من قبلكم استفهموا منه، قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ فقال عليه الصلاة والسلام فمن إذن؟ يعني هم اليهود والنصارى. ونحن أيها الإخوة في هذه الأزمنة أصبح اتصالنا بالآخرين اتصالاً يومياً شعبياً. ففي الستينات والسبعينات والثمانينات كانت مجموعة من البعثات تذهب من مصر وبعض البلاد إلى أوروبا وغيرها من البلدان، ثم يعودون، منهم من يعود متعلماً حريصاً على دينه، ومنهم من قد مسخ وتأثر بتلك الحضارة، وكانوا مجموعات بسيطة. أما اليوم فلا، نحن نستطيع أن نتابع حياة الفنان والفنانة واللاعب وغيرهم، نتابعها دقة لحظة بلحظة من خلال صفحته في تويتر أو الفيسبوك أو مواقع أو المواقع المعتنية به إلى غير ذلك من الأشياء. كل هذا الاتصال لا شك أنه أثر على الجيل الموجود رجالا ونساء. وخذ إن شئت أي شخص له في العمر، قد مد الله عز وجل في عمره إلى 60 و70، واسأله عن واقع الشباب في تلك الفترة وواقع الشباب الآن. لا شك أن الممانعة اليوم ضعفت، وهذا الاتصال أثر علينا. ومن جملة من أثر عليه هذا التواصل بناتنا في داخل بيوتنا، فهناك من كانت سداً منيعاً وفقها الله عز وجل إلى فكر رصين ورؤية واضحة ومعرفة للحق، وهداها الله إلى دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. فمن الناس من وفق لهذين المفهومين، فأصبح الحق ناصعاً في ذهنه مطبقاً في حياته، والباطل كذلك أيها الإخوة. هذا التأثر نلحظه في كثير من حياتنا اليومية. فبمجرد أن تفتح في استراحة أو لقاء أو في أي مكان، تفتح فقط ملف لباس النساء في الأفراح، واسمع عشرات القصص التي تدلك على انتهاك النساء لهذا الملف. فالمرأة التي أمرت بأن تدني عليها جلبابها وأن لا تؤذى سواء من الرجال أو النساء، تلبس زياً ليس زي المسلمين، وما صنع أيها الإخوة في الصين لا يصلح لبنات المسلمين. ولذا تجد اليوم، وإن كانت هذه موضة أصبحت قديمة، لكنها كانت في إحدى الأيام وهي الساري الهندي، فأصبحت تجد امرأة عندما تخرج زوجتك من الزواج أو بناتك يحدثونك عما رأوا، يحدثونك عن أشياء عجب، فامرأة قد ظهر كثير من بطنها وظهرها وشيء كثير من عورتها. هذه المرأة التي نتحدث عنها قطعا لم تأتي من كوكب آخر، إنما جاءت من داخل بيوتنا، أليس كذلك؟ والذي أوصله وزوجها أو ابنها أو أخوها أو أحد أوليائها. ولذا قال ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود: وغالب فساد الأبناء من جهة الآباء. لماذا لم يقل أمهات؟ لأن الأب يمثل في البيت السلطة الضابطة، الله عز وجل جعل الرجال قوامين على النساء. هذه القوامة تقتضي ماذا أيها الإخوة؟ تقتضي بالدرجة الأولى الحرص على دين أهل البيت. فليست القوامة أكلاً وشرباً ولباساً وسكناً، وهذا جزء شرعي يطالب به الإنسان، ولكن القوامة التي أناطها الله بك هي المحافظة على دين بيتك، على دين زوجتك، على دين بناتك. ولذا الزوج يبدأ بعد أن يضع أصلاً بنية تحتية، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين، معناه أن هذه المرأة امرأة متدينة، ولن يخرج من تحت هذه المرأة المتدينة إلا فتيات متدينات يتقون الله سبحانه وتعالى. هذه الفتاة التي نتحدث عنها كانت يوماً ما صغيرة في بيت أهلها، وهي اليوم كبيرة، أصبحت بنت 18 والعشرين والرابعة والعشرين والثامنة والعشرين والثلاثين. هي فتنة لوالدها في صغرها، وفتنة أيضاً للكبار عند كبرها. ولذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وأخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم بصورة سوف تحصل وحصلت ونراها في هذه الأزمنة، يبين صورة من صور الفتن التي تميل الناس عن الحق. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، رواه مسلم. لماذا هذا التشديد العظيم؟ لماذا امرأة خرجت من بيتها بزي معين ومع هذا استحقت هذه العقوبة العظيمة، ألا وهي قضية ألا تدخل الجنة وألا تجد ريحها؟ السبب أيها الإخوة أن أثرها عظيم على الناس. وعندما تتأمل يا أخي الكريم قصة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذكر هذه القصة نستشهد بقول ابن مسعود حينما قال: قد جعل الله لكم في بني إسرائيل عبرة أمة كاملة من الأمم، وهي أمة بني إسرائيل. كان أول سبب لهلاكها هو ماذا؟ النساء. قال: وإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء. هذا الحديث النظري. طيب كيف بدأت هذه الفتنة؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صورة من هذه الفتنة: وإنه كانت امرأتان إحداهما طويلة وأختها الأخرى قصيرة، يعني ليست أختها من النسب لا، قال: وأختها قصيرة، فذهبت القصيرة إلى النجار فاتخذت رجلين من خشب، ثم ذهبت إلى صاحب الخواتم فصنع لها فصا فيه خاتم إذا مرت بين يدي الرجال فتحته فشم الناس ريحها. انظر، هذه بداية بسيطة، امرأة أخذت فقط مجموعة من هذه العيدان عند النجار ثم صنع لها قدمين طويلتين حتى أصبحت مسامتة لهذه المرأة. وهذا الحديث يدلنا على قضية خطيرة أيها الإخوة، وهي أنها وإن قلدت هذه المرأة في قضية واحدة وهي طول الرجلين فإنها ستقلدها فيما هو أعظم من هذا، أو فيما هو أصلاً سجية وفطرة عند المرأة. وما قتل النساء في مثل هذه الأزمان إلا قضية الموضة، فمتابعة خطوط الموضة وخاصة الفتيات لا شك أنه قاتل للوقت مدمر للهمة كما سنلاحظ إن شاء الله بعد قليل. وبسبب وجود هذه الأوصاف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت، هذه الأوصاف في نساء اليوم من المسلمات وغير المسلمات عندما ظهرت رأيت صوراً كثيرة من الخلل الموجود في بلاد المسلمين. فاليوم الفاحشة بأنواعها والأسف الشديد كثرت في بلاد المسلمين وأصبحت شواطئهم وبحارهم وغيرها أصبحت كلها مرتعاً للفاحشة، والله المستعان. وهي نتيجة حتمية أيها الأحبة، نتيجة حتمية للبعد عن شرع الله عز وجل. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصعد على المنبر كما في صحيح مسلم في كتاب العلم، يصعد على المنبر وماذا يقول؟ اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. جزء من صلاح الدنيا أيها الأحبة صلاح الأسرة، جزء من صلاح الدنيا رؤية الناس لمعلم وقيمة العفاف متمثلة في بناتهم، في أسواقهم، في مجتمعاتهم، في استراحاتهم، في أعراسهم. هذه المناظر عندما تأتي يشعر الإنسان بحلاوة الحياة، لأنه لا يمكن للإنسان أن يتلذذ بالدنيا ويجد السعادة فيها وهو يرى الفحش صباحا مساء. ولكن الخطورة بمكان، وهي التي وقعنا فيها كما قال أحد السلف: والله ما المنكر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تألفوا. فنحن اليوم وصلنا إلى مرحلة ماذا؟ إلف المنكر، ألفناه. وكثرة الإمساس تذهب الإحساس. في السابق قبل 30 سنة 35 سنة انظر لممانعة الناس في قضية التدخين. اليوم يدخن الشخص بجوارك في السيارة، يدخن في أكثر من مكان. لماذا؟ أصبحت هذه القضية أيها الأحبة شيئاً معتاداً عند الناس، بل تجد مجموعة في مكان واحد ومع هذا يدخن بعضهم والآخرون يجلسون في نفس المكان. لذا يا أحبتي الكرام، قضية المرأة وعدم الاعتناء بالفتاة وعدم الاهتمام بتربيتها وأن يكون هذا الدين جزء لا يتجزأ من حياتها منذ صغرها إلى أن تلقى الله عز وجل سيجعلنا نندم كثيراً وستبدأ الصور بنقطة بسيطة جدا كما تلاحظون. امرأة من بني إسرائيل فقط أطالت قدميها وفص خاتم أصبح يخرج منه العطورات، أما اليوم فشيء آخر. فهذه العطور الفرنسية تسحبك من أول باب السوق وأنت تشم هذه الأشياء، فضلاً عن مخالطة الشباب وغير ذلك من الصور التي سنتحدث عنها بعد قليل. ولهذا أعداؤنا يدركون هذه القضية. يقول أحد كبراء الماسونية: كأس وغانية تفعلان في أمة محمد أكثر مما يفعله ألف مدفع، فأغرقوها في حب المادة والشهوات. وهذا الذي يحصل. فالقنوات الفضائية والأطباق التي تملأ أسطحنا والأقمار الصناعية التي قد ملأت في الأعلى لا شك أنها تبث علينا بثاً مدمراً وقاتلاً. وقال آخر: يجب علينا أن نكسب المرأة، فأي يوم مدت إلينا يدها فزنا بالحرام وتبدد جيش المنتصرين للدين. وهؤلاء أيها الأحبة ماذا يفعلون؟ وهو الذي ينبغي أن نحرص عليه. نحن في العادة كآباء ومربين ومدارس وحلق قرآن وغيرها نركز دائماً أو غالباً على السلوك، فننظر الخلل في قضية الحجاب أو المعاكسات أو البويات والمسترجلات وغير ذلك، ننظر دائماً إلى المظاهر إلى السلوك، ثم نبدأ بعد ذلك بعمل حملات عالية جداً لقضية الحجاب وغيرها للسلوكيات. هذا عمل صالح، ولكن الأصلح منه والأنفع والأفود هو أن تذهب للقناعات. أصلاً ينبغي أن نسأل أنفسنا: لماذا هذه الفتاة غير حجابها؟ لماذا عاكست؟ لماذا شربت الدخان؟ لماذا أصبحت من المسترجلات والبويات؟ لماذا؟ نرجع إلى الأسباب. وهذا الذي ينبغي أن يفعله كل مربي. المربي الناجح أيها الإخوة الذي يبحث عن القناعات، وهذا الذي فعله الغرب. الغرب يشتغل عشرات السنين في تغيير مفاهيم الناس، فإذا تغيرت مفاهيم الناس والنظام الداخلي لكل إنسان أصبح بعد ذلك أصبح متقبلاً لكل فكرة تأتيه من أي مكان. ولذا كل أب، كل مربي، كل أم ينبغي أن تعتني بقضية القناعات والمفاهيم وعظمة الإسلام ومبادئ الإسلام وقيم الإسلام التي تصدر عنها مثل هذه التصرفات. لماذا؟ لأنه بقدر ما تعتني بالقناعات يصبح سلوك الفتاة عن قناعة أيضاً، وليس مظهراً تقليد لبنات عمها أو خالها أو أخواتها أو لأن بيتها محافظ أو لأن أمها مديرة تحفيظ أو لأن أباها إمام مسجد فيفعلون مثل هذه التصرفات. لا، نحن نريدها أن تتحجب وهي مقتنعة، لأنها بمقدار اقتناعها بمقدار مدافعتها عن هذه الأشياء أمام زميلاتها. لكن إذا كانت غير مقتنعة فمجرد أي هزة تحصل لها تستطيع أن تتخلى عن أي شيء. لهذا أيها الأحبة، الشريعة أولت البنات اعتناءً كبيراً. ما دامت هذه الفتاة لقيت تلك العقوبة وهي لا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من سيرة كذا، لابد أن يكون هناك على الجهة المقابلة اعتناء كبير حتى لا تقع في هذا الزلل. والشريعة من الأيام الأولى بل وفي السور المكية تحارب المفاهيم الخاطئة عند كفار قريش بل عند العرب كلهم في قضية عدم احترام الفتاة، عدم احترام البنت، وأد الفتيات، ويجعل الله عز وجل هذه القضايا هي قضايا مقدرة منه سبحانه وتعالى. فانظر إليه ماذا يقول سبحانه وتعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء، ماذا؟ إناثاً ولا ذكوراً؟ إناثاً، فقدم الإناث. ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: ومن بديع الآية أنه سبحانه قدم ما كان تؤخره الجاهلية من أمر البنات، وصور الله عز وجل لنا صورة يعني عملية في وجه ذلك الشخص الذي يبشر بالأنثى. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم من الحزن، يعني حتى شفتيه لا يستطيع أن يفتحها، صورة المهموم المغموم، وهي صورة اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى. أما المؤمن فلا يفعل ذلك، والله عز وجل عندما ذكر النساء قال: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قرأت قصة لاثنين من الإخوة في إحدى الدول الخليجية، كانوا أصدقاء، أحدهم اسمه فهد والآخر عيسى. حملت زوجة فهد وحملت زوجة عيسى، أنجبت زوجة فهد ولدا وزوجة عيسى بنتا، فلما جاء يسألوا أخبروا بأنها بنت، فبدأ يعني ينكت على هذا الرجل أنك لم ترزق ولد. ثم جاء الحملة الثانية فولدت الأولى بولد والثانية أيضا ببنت، وجاء الحمل الثالث وولدت الأولى بولد وولدت الأخرى ببنت، وكبر الأولاد والبنات، كبر أولاد هؤلاء وبنات هؤلاء. ثم خرج الأبناء من المنزل أي الذكور، وبقي هذا الأب والأم في حالة مزرية، بينما أولئك بقوا على ما هم عليه، وأصبحت البنات بين فترة وأخرى يتولون رعاية الأب والأم. وهذه بركة البنات في رعايتهم لوالديهم حتى في أثناء كبرهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لديه إلا البنات، وكان عنده ولد وهو إبراهيم، ثم مات رحمه الله. قال صالح بن أحمد: كان أبي إذا ولد له ابنه قال الأنبياء كانوا آباء بنات، فيتسلى بمثل هذا الأمر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. خرجه البخاري ومسلم عن عائشة. وعن أنس مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا. إيش تبلغا؟ إيش معنى تبلغا؟ سن الزواج، يعني كم؟ يعني سن الزواج كم؟ ها؟ كيف؟ التكليف، أحسنت. أو خمسطعش، تمام، بيصير مزاد بعد شوي، يلا 20، من يزيد فوق 15؟ قال: وفي رواية: من عال جاريتين حتى تدرك. لاحظوا الحديث ماذا يقول: من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين، وضم أصبعه صلى الله عليه وسلم أصبعيه. وفي رواية: من عال جاريتين حتى تدرك دخلت أنا وهو الجنة كهاتين. قال العلماء في شرح الحديث: حتى تبلغ أي تتزوج وتستقل بأنفسها. القضية ما هي فقط إلى أن يحصل البلوغ وينتهي القضية. طيب بلغت في الرابع عشرة وجلست في المنزل للسادسة والعشرين، هنا لا تؤجر عليها؟ لا، بل تؤجر وزيادة. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ولدت له ابنة فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها. الذكور، لأن هناك إحدى صور الجاهلية ولا تزال موجودة حتى في مجتمعاتنا، تقديم الذكر دائما على الأنثى، الفرح بمجيء الذكر أكثر من الفرح بمجيء الأنثى. وهذا هو والله عين الاعتراض على الله سبحانه وتعالى، فإن الذي قدرها هو الله جل جلاله. قال: فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله الجنة. أخرجه ابن أبي شيبة وأبو داود والحاكم بإسناد حسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار. خرجه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد وابن ماجه بسند صحيح. وجاء نحوه أيضا عن جابر رضي الله تعالى عنه بسند حسن. قال الصحابة: واثنتين يا رسول الله؟ قال: واثنتين. وقال أحد الصحابة: لو سألناه واحدة لقال واحدة عليه الصلاة والسلام. ولهذا ما سمعتموه قبل قليل هو الجزء النظري من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، من حث النبي صلى الله عليه وسلم على التعامل مع البنات والإحسان إليهن. تعالوا ننظر إلى تعامله هو عليه الصلاة والسلام. وقد عنون لهذه المحاضرة: مرحبا يا ابنتي، كان أظن في البداية هكذا العنوان: مرحبا بابنتي. وهذا اللفظ كان يستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم، وبوب عليه ابن السني في عمل يوم الليلة باب قول الرجل لابنته مرحبا. وفاطمة رضي الله عنها كانت إذا جاءت لأبيها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا، مرحبا بابنتي، ثم يجلسها في مكانه صلى الله عليه وسلم. تعالوا نتأمل بعض الصور في حياته عليه الصلاة والسلام في تعامله مع بناته. فقد كان مع النبي عليه الصلاة والسلام زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله تعالى عنهن جميعاً. من الأشياء التي كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام زيارته لفاطمة، يزورها قصداً. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة فلم يجد علياً في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج، فلم يقل عندي، يعني لم القيلولة لم يقلها في البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرجو أن تتأملوا هذا الحديث وتروا خلق النبي صلى الله عليه وسلم العظيم وكيف كان يتعامل مع بناته ومع أصهاره أيضا. فقال لإنسان: انظر أين هو. فجاء فقال: يا رسول الله، هو راقد في المسجد. يبدو الهروب من البيت يعني من زمان، ها؟ بس اليوم لأنه غرف كثيرة الواحد يروح ينام في مجلس الرجال مجلس النساء. قال: فجاء فقال: يا رسول الله، هو راقد في المسجد. فماذا فعل؟ قال: فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فوجده مضطجعا قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن علي ويقول: قم يا أبا تراب، قم أبا تراب. في هذا الحديث فوائد كثيرة، من أولها هو ما نقصده في هذه الليلة، زيارة البنت. ليس معنى أن هذه الفتاة خرجت من المنزل تنسى لا يعتنى بها، وقد سمعت قصصا كثيرة في هذا المجال. اتصال الأب على ابنته، نحن دائما ننتظر العكس، وهي أن تتصل البنت على والدها في آخر الأسبوع وتزوره، لما لا يكون العكس؟ كم لهذا من أثر كبير على البنت، وتشعر أنها لا تزال مقدرة ومحترمة. والفائدة الثانية هو العناية بالأصهار. قال شراح الحديث: وفي هذا الحديث من آداب النبوة مداراة الصهر واستعطافه، والتودد إليه بلين الخطاب وتسكين غضبه، وفيه كذلك تعليم البنت كيف تخاطب زوجها وتتودد إليه. ما قال؟ قال: أين ابن عمك؟ وفيه سعي الوالد. لاحظوا أيها الآباء اللي عنده بنت متزوجة، لأن بعض الآباء للأسف يفقد صوابه بمجرد حصول حادثة بسيطة قد تنقل على غير وجهها، قد يبالغ فيها، قد تأتي الفتاة وهي في حالة انهيار لكن لم نعرف السبب. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء رجل في مجلسه وقد فقئت عينه، فغضب الصحابة لهذا الشأن فقال: على رسلكم، لعل صاحبه قد فقئت عينيه. وهذا واجب الأب، أنه في مثل هذه المواطن نحتاج إلى تثبت، نحتاج إلى تأني، نحتاج ألا نكون لا في صف هذا ولا في هذا، إنما نكون دائماً مع الحق. قالوا: فيه سعي الوالد لإزالة الشحناء التي تقع بين ابنته وزوجها، وذهابه إلى بيتها ودخوله إليه وإن كان زوجها غائباً، إذا كان لا يمانع ولا يسوءه ذلك. بعض الأزواج قد يسوءه دخول عمه، قد يحصل هذا. فلذلك الإنسان ينبغي أن يراعي مثل هذه النقاط، فنفسيات الناس ليست واحدة. ومن الأشياء أيضا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالبنات. قد روى البخاري في صحيح عن أبي قتادة قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه فصلى، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع رفعها. تصوروا يا إخوة أن أحد أئمة المساجد يصلي بالناس، وبينما هو يريد أن يكبر، وإذا بابنته، خاصة إذا كان بيته قريب من المسجد، تدخل عليه من المحراب بملابس نوم أو بملابسها الداخلية وهو يريد أن يكبر، ماذا سيفعل؟ في العادة يحصل دائما الدواء المعتاد ولا لا؟ وهو الرفق بها واللين وتقبيلها على رأسها، تمام؟ ثم إيصالها بعد ذلك إلى الباب أو جعلها بجواره، هذا الذي يحصل ولا لا؟ هذا الأصل، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو فعله لأثر في الناس أكثر من تأثيره بقراءته لأشياء كثيرة وبدروس كثيرة وبخطب كثيرة. أحد الإخوة حصل له نفس الموت، وجاء وحضن الفتاة وكانت صغيرة جدا في الثالثة من عمرها، ثم أعادها سريعا. يقول أحد المأمومين: والله ما أثرت فينا في حياتك كلها مثل هذا الموقف. الحياة أيها الإخوة مواقف، الحياة قدوة، والقدوة لا تظهر إلا في أوقات غضب، في أوقات يعني بعد أحيانا عن النظر الصحيح. انظر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أمامة بنت أبي العاص، يحملها على عاتقه ويصلي بها، وأنا أحرص على ذكر البنات، وإلا قد فعل هذا مع الحسن والحسين وقال إن ابني هذا قد ارتحلني وخشيت أن أعجله، والناس تظن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبضت روحه من طول سجوده عليه الصلاة والسلام مراعاة لصبي صغير. هذه هي الرحمة التي وضعها الله عز وجل في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وفي قلوب الأمة أيضا. ولهذا بوب البخاري على هذا الحديث رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. ومن الأشياء أيها الإخوة التقبير للولد، عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعيال، وكان له ابن مسترضع في ناحية المدينة، وكنا نأتيه فجئنا يوما وقد دخن البيت بإذخر، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم وشمه، رواه مسلم، من حبه لأولئك الصغار. بل النبي عليه الصلاة والسلام يجعل البنات يلعبون حتى معه صلى الله عليه وسلم. فقد جاءه يوم من الأيام لباس من الحبشة فقال أين أم خالد؟ أم خالد رضي الله عنها طفلة صغيرة بنت خالد بن سعيد، فجيء بها وكانت طفلة صغيرة، فلما جيء بها أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم اللباس وقال سنى يا أم خالد، سنى يا أم خالد، كلمة بلسان الحبشة، تبلي وتخلفي، يعني تبلي هذا الثوب وتبقين أنت بعده، يدعو لها النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر. ثم قال الراوي فذهبت الفتاة خلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم تعبث بخاتم النبوة في ظهره، فنهرها أبوها فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعها دعها. الرحيم عليه الصلاة والسلام انظروا كيف يتعامل معهم. وأيضا يقول الحافظ ابن حجر وفيه اللعب مع بنات الغير وجواز مزاحهن وتقبيلهن والرحمة والرأفة والبشاشة معهن. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلاعب زينب بنت أم سلمة ربيبته ويقول يا زوينب يا زوينب، ثم يقول أنس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الصبيان والبنات ويكثر من المزاح معهم ومداعبته. هذا قدوتنا أيها الإخوة، ينبغي أن تمارس هذه الأشياء اقتداءً واحتساب الأجر عند الله، لأن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. بل عليه الصلاة والسلام يهدي خاتم الذهب قد جاءه فأعطاه لابن بنته زينب لابنة بنته زينب رضي الله تعالى عنها. ويراعي النبي صلى الله عليه وسلم عائشة عندما تلعب مع صويحباتها ويقدر للجارية قدرها، بل ويفرح النبي صلى الله عليه وسلم بولادة البنت، فقد سر واستبشر عليه الصلاة والسلام لمولد ابنته فاطمة وتوسم فيها البركة واليمن وسماها فاطمة ولقبها بالزهرة. كل هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بل ويختار النبي عليه الصلاة والسلام الأزواج الصالحين لهن، فزينب زوجها لابن خالتها هالة الذي هو العاص أبو العاص بن الربيع، ورقية وأم كلثوم زوجها لعثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ويقول والله لو كانت لدي بنت لزوجتك إياها، يعني ثالثة لعثمان رضي الله عنه. وأيضا زوج فاطمة لعلي، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مغاليا في المهور. لماذا؟ لأننا نجد اليوم أيها الأحبة كثير من البنات يجلسون في بيوت آبائهم مع كثرة الخطاب لهم، والسبب هذه المغالاة في المهور واشتراط حفلات معينة، ولا بد أن تكون عربية الملكة بمبلغ وقدره، ناهيكم عن قضية الطقم الذي سيأتي به، ثم طاولات الحفل من الورود والشوكولاتة وغيرها. اتصلت علي إحدى الأخوات تقول كلفتنا الورود فقط والشوكولاتة على الطاولات 300,000 ريال، كيف سيبارك الله عز وجل مثل هذه الزواجات التي لا يتقى الله عز وجل فيها؟ ولهذا قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال علي قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ما تصدقها؟ قال ما عندي شيء. قال فأين درعك الحطمية التي قد منحتك إياها؟ فجاء بها وباعها علي بن أبي طالب وكانت تساوي 400 درهم. 400 درهم، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، نحن كما أننا نقول التشهد الأول والثاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إياه، فهذا جزء من الدين الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. من وجد لابنته كفءاً رجلاً يتقي الله عز وجل فيها ويحافظ على دينها ودنياها فهو والله خير من كنوز الدنيا كلها. وأما المغالاة ومتابعة الناس وتقليد الناس هو الذي سيجعل العنوسة كثيرة في الناس. ولهذا كان هناك درس عن العنوسة في جامع المهاجرين، وتكلمنا فيه عن المناطق الكثيرة فيها عنوسة، وأول منطقة على مستوى المملكة فيها عنوسة هي مكة المكرمة. وهذا يعني أن هناك مشكلة أيها الأحبة نحتاج أن ننتبه لها كثيرا. لهذا أيها الآباء الكرام، هذه مجموعة من الوصايا أختم بها ما يتعلق بقضية التعامل مع البنات، ثم سأدخل بعد ذلك متحدثاً إلى الفتاة ومبيناً كثيراً من الإشكالات التي تمر عليها، ثم سأتحدث عن واقع الفتاة اليوم في العالم وتأثيره أيضاً على فتياتنا، وما الذي ينبغي على الفتاة أن تتعامل مع هذا الأمر. أيها الآباء الكرام، ثمة أشياء ينبغي أن ينتبه لها كل أب في تعامله مع بناته. أما أول أمر أيها الأحبة فهو تربية البنت على مكارم الأخلاق ومحمود العادات منذ الصغر. العلم في الصغر كالنقش على الحجر أو في الحجر. لماذا نتأخر أيها الأحبة حتى يصل عمر الفتاة إلى عمر كبير يكون قد أثرت فيها زميلاتها وغيرها؟ لماذا دائما بناتنا هم الجانب الأضعف؟ الجانب الأضعف دائما هم بناتنا، بمعنى تذهب إلى المدرسة فتتأثر وتأتي بصفات سلبية. لماذا لا تكون هذه البنت هي الأقوى والمؤثرة على الآخرين؟ تذهب بناتنا في الإجازة الصيفية إلى أخوالهم أو جدانهم ونحو ذلك فيعودون بصفات سيئة، ونخشى من ذهابهم مرة أخرى. لماذا لا يكون العكس وأن يكون لهم أثر ورسالة؟ ولم يحصل هذا ما لم يكن هناك بيت يجعل قضية التدين خلقاً وسجيةً وتعاملاً يومياً في داخل المنزل. أيضاً من الأشياء تعليمها مبادئ الإيمان وما تحتاج إليه من عبادة. نحن نرى اليوم مجموعة من الفتيات ضعاف في مسألة الصلاة. إحدى قريباتي أنا محرم عليها مدير وكيلة لمدرسة ثانوية، عملوا في الطابور استبيان لمن صلت الفجر في ذلك اليوم، أكثر من 80% لم يركع ركعة في صلاة الفجر في ذلك اليوم. نفترض أيها الإخوة أن 50% قد يكون لديهم عذر يمنعهم من الصلاة، والبقية هناك خلل، هناك خلل في داخل المنازل من الأب والأم. يذهب الأب ويجلس في المسجد للإشراق بينما بنياته وزوجاته لم يقمن لصلاة الفجر، وذهابه وإيقاظه لهن خير والله 1000 مرة من جلوسه الإشراق في المسجد، لأن هذا واجب. وقد قرأ الإمام جزاه الله خيرا في صلاة المغرب: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال علي بن أبي طالب: أي علموهم وأدبوهم. ومن الأشياء أيضا الحرص على تحفيظها ما تستطيع من كتاب الله عز وجل والأحاديث النبوية، وتجنيبها العادات السيئة كالرقص والغناء واللباس الفاضح. ونتجنب أيها الإخوة تلك الشبهة التي أثرت على كثير من الآباء وهي: لا تزال صغيرة، لا تزال صغيرة. العادة أيها الإخوة والإلف قاتل للإنسان، وإذا اعتادت على نوع معين من اللباس اعتادت بعد ذلك على لبسه حتى في أوقات تكون هي كبيرة. تجد أناساً ممن هم مربون وصالحون وأتقياء، وعندما ترى بناته في المطار أو يذهبون الاستراحة أو في مناسبة عيد ونحو ذلك تجد من الصور المؤلمة. كيف يمكن للإنسان أن يخرج بهذا؟ إذا كانوا يلبسون هذا في المنزل فللمنزل أحكامه، ولكن الذهاب خارج المنزل لا. ينبغي للإنسان أن يكون قدوة لأولئك الناس، يكون إمام مسجد أو مؤذن أو شيخ أو نحو ذلك أو أي إنسان، لأن هذا الدين ليست فيه مثل هذه المسميات. في الأخير الجميع ينبغي أن يلتزم بشرع الله عز وجل، ومع هذا تجد في تلك المناسبات صورا مزرية، وتجد في المطارات وفي السفر للخارج أحياناً مجموعة من الصور لا يمكن للإنسان أن يستوعبها وأن فعلاً يصدقها. لهذا ينبغي أن نجنب البنات لهذه العادات السيئة كما ذكرنا، مثل الرقص والغناء واللباس الفاضح. من الأشياء المهمة أيها الأحبة ترغيبها في الحجاب الشرعي منذ صغرها، ولا يتركها حتى تكبر، فإن هذه العادة إذا بدأت منذ الصغر ألفتها الفتاة وأحبتها ولم تشعر بضيق عند كبرها. ولذا تلاحظون في بعض المذاهب العقائدية للفكرية تجد أنهم يحرصون على تحجيب بناتهم أو حجاب بناتهم منذ الصغر. فلماذا نحن أهل السنة أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أنزل الله عز وجل عليه أمره بقضية الحجاب: يا أيها النبي قل لي وبناتك ونساء المؤمنين يدرين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وأصل
يصلح لي دنياي التي فيها معاشي. جزء من صلاح الدنيا أيها الأحبة صلاح الأسرة.
على ضوئها يتحدد المجتمع. إذا كانت الأسرة كلها سليمة وصالحة المجتمع كله سليم وصالح، والأمة كلها صالحة وسليمة.
لا نعلم دينا ولا ملة ولا عقيدة عظم شأن المرأة ومكانتها كدين الإسلام.
استوصوا بالنساء خيرا.
استوصوا.